أعزائي الطلبة، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التجارة الدولية، والذي سيكون بعنوان الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية الجات. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح الأسئلة التالية. السؤال الأول: ما هي الجات؟ وما هي أهم المبادئ التي تقوم عليها؟ السؤال الثاني: ما هي أهم جولات الجات؟ وما هي الصعوبات التي واجهت كل جولة من جولاتها؟ السؤال الثالث: ما هي منظمة التجارة العالمية؟ وما علاقتها بالجات؟ وستكون الإجابة على هذه الأسئلة هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، لقد حظي تنظيم العلاقات التجارية الدولية بين مختلف دول العالم باهتمام ملموس، خاصة عقب الحرب العالمية الثانية، واتجهت الجهود نحو العمل على وضع المعاملات التجارية بين مختلف الدول في إطار منظم يهدف إلى القضاء على المشكلات التي تواجه التجارة الدولية، وذلك بوضع قواعد وضوابط تلتزم بها الدول الأعضاء. وقد تبلور هذا الاتجاه بقيام اللجنة التحضيرية لهيئة الأمم المتحدة وتحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها بإعداد ميثاق منظمة التجارة الدولية، الذي تمت مناقشته خلال مؤتمر هافانا في مارس عام 1947 للميلاد. وينص الميثاق على مناقشة السياسات التجارية بما فيها الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التجارة وإعانات التصدير، وكذا الحد من التفضيلات ومنع ممارسة الإغراق، إلا أن الميثاق لم يوضع حيز التنفيذ بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية له. وموازاة مع ذلك، قامت هذه الأخيرة بالدعوة إلى الدخول في مفاوضات ثنائية مع 15 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز، وقد انضم إليها فيما بعد 8 دول أخرى. وبدأت المفاوضات في جنيف سنة 1947 للميلاد، وتم التوقيع على الاتفاقية في 30 من أكتوبر لنفس العام، واعتبرت نافذة ابتداء من أول يناير من العام التالي 1948 للميلاد، حيث وقع عليها آنذاك 23 بلدا. ما هي الجات؟ هي إطار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية وفقاً للقواعد والأحكام المتفق عليها، أو هي بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، أو هي إطار للإشراف على تجارة السلع في العالم باستثناء البترول. وعلى الرغم من أن الجات قد اتخذت لنفسها منهاجاً واضحاً يرتكز في المقام الأول على تحرير التجارة السلعية الدولية من القيود التي تعيقها، إلا أنها بالرغم من ذلك فقد قامت من أجل تحقيق جملة من الأهداف العامة، والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 1- رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء. 2- السعي لتحقيق مستويات التوظيف الكامل بها. 3- رفع مستويات الدخل القومي الحقيقي. 4- تنشيط الطلب الفعال. 5- الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية. 6- تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال وما يرتبط بها من زيادة في حجم الاستثمارات العالمية وزيادة الإنتاج. 7- ضمان زيادة في حجم التجارة الدولية. 8- إزالة القيود المحلية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود الكمية. 9- انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية السلعية. ولبلوغ هذه الأهداف اعتمدت الجات على المبادئ التالية: المبدأ الأول، مبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية، أو ما يسمى بعدم التمييز، ويقصد به منح كل طرف من الأطراف المتعاقدة نفس المعاملة الممنوحة من مزايا وإعفاءات يتمتع بها أي طرف آخر في سوق الدولة دون قيد أو شرط أو تمييز. واستثنيت الدول النامية من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في حالة مبينة في الكتاب المقرر بالصفحة 145. المبدأ الثاني مبدأ الشفافية أو المصداقية، ويقصد به أن تقتصر حماية الصناعة الناشئة الوطنية من المنافسة الأجنبية على استخدام الرسوم الجمركية فقط دون اللجوء إلى الإجراءات غير التعريفية. وهناك استثناءات من هذا المبدأ، هي ألف حالة الدولة التي تواجه عجزا في ميزان المدفوعات، باء السماح في حالات خاصة باستخدامات حصص الواردات للسلع الزراعية، جيم حالة الزيادة الطارئة في عرض سلعة معينة مما يهدد الإنتاج المحلي بخطر جسيم وعلى الأخص الصناعات الوليدة. المبدأ الثالث مبدأ التفاوض في إطار الجات، ويعني ذلك اعتبار منظمة الجات الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية النزاعات، ويرجع ذلك إلى أن الجات لا تملك سلطة الإجبار في التنفيذ. المبدأ الرابع مبدأ المعاملة التفضيلية، ويعني منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة بهدف دعم خطط الدولة النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. المبدأ الخامس مبدأ التبادلية، ويقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء في اتفاقية الجات بتحرير التجارة الدولية من القيود، على الأقل تخفيضها، ولكن في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية. الإغراق واتفاقية الجات. توضح المادة السادسة من اتفاقية الجات مفهوم الإغراق والشروط والوسائل والإجراءات التي تتبعها الدول المتضررة لإثبات ذلك على النحو التالي: ألف تعريف الإغراق بأنه الحالة التي يكون فيها سعر تصدير السلعة يقل عن قيمتها المعتادة عند تصديرها إلى بلد آخر أو تقل عن تكاليف إنتاجها. ب لإثبات حالة الإغراق يتعين على الدول المتضررة التي تدعي وجود حالة الإغراق في أسواقها من قبل دولة أخرى عليها إقامة الدليل على ذلك، ومن ثم تقوم الجهات المسؤولة في المنظمة العالمية للتجارة بإجراء التحقيقات في هذه الدعوى في مدة أقصاها عام واحد. فإذا انتهى التحقيق بصحة إثبات الإغراق وأضراره، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على شكل فرض حصص أو رسوم جمركية لمدة 6 أشهر فقط. أما إذا انتقلنا إلى محتويات الجات كاتفاقية، فإنه يمكن القول بأنها تتكون من 4 أجزاء رئيسة، وهي: يتضمن الجزء الأول الالتزامات الرئيسة التي تقع على عاتق الدول الأطراف المتعاقدة، وكل من حقوق الدولة الأولى بالرعاية وجداول التعريفات الجمركية. يتضمن الجزء الثاني طرق التعامل وقواعد التجارة الدولية السلعية. يتضمن الجزء الثالث بيان لشروط وقواعد التطبيق الفعلي لكيفية العضوية بها والانسحاب منها. أما الجزء الرابع فيختص في زيادة وتشجيع صادرات الدول الآخذة في النمو. الإطار العام لاتفاقية الجات. تقوم الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة، والتي تتضمن نظاما شاملا للقواعد التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، وتقع في 35 مادة، وضيفت لها عام 1965 للميلاد 3 مواد جديدة لتلبية مطالب الدول النامية لتصبح 38 مادة وفق المبادئ السابقة الذكر. وعليه يتمثل الإطار العام للاتفاقية في النقاط الأساسية الآتية: أولا تحرير التجارة الدولية مما هو مفروض عليها من قيود تعريفية وغير تعريفية، حيث تلتزم الدول الأعضاء بالعمل على إزالة كافة هذه القيود أو على الأقل تخفيضها، ويتم ذلك في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تضم كل البلدان الأعضاء في الاتفاقية. ثانيا عدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية، وهذا هو المبدأ المعروف بشرط الدولة الأولى بالرعاية. وبموجب هذا المبدأ فإن أي ميزة تجارية يمنحها طرف ما لطرف آخر لا بد أن تمس تلقائيا كل الأطراف الأخرى دون مطالبة بذلك. وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على تطبيق هذا الشرط. ثالثا، الحماية من خلال التعريفة الجمركية، حيث نصت الاتفاقية كقاعدة أساسية على الاعتماد على التعرفة الجمركية بدل اللجوء إلى الحواجز غير التعريفية إلا في حالات استثنائية نصت عليها الاتفاقية صراحة، وذلك بالنسبة للسلع الزراعية أو حالة عجز خطير في ميزان المدفوعات أو حالة الزيادة المفاجئة للواردات من سلعة معينة مما يهدد الإنتاج المحلي بأضرار جسيمة. ومن خلال هذا يتضح بأن الغرض الأساسي من إنشاء اتفاقية الجات هو توسيع التجارة الدولية وتمكين مختلف الدول الأعضاء من النفاذ إلى أسواق بعضها البعض، بما يحقق التوازن بين الحماية المناسبة للمنتجات الوطنية وبين تدفق واستقرار التجارة الدولية. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم اتفاقية الجات بإلزام الدول الأعضاء بنوعين من الالتزامات، وهما: الأول، التزامات عامة مرتبطة بالمبادئ العامة للاتفاقية والتي تطبق على كافة الدول الأعضاء عدا بعض المرونة الممنوحة للدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية والشفافية، وهو ما يعني أن الدولة لا تقبل عضويتها إلا بعد التأكد باقي الأطراف المتعاقدة من أن الدولة طالبة العضوية تطبق هذه المبادئ، ويتم ذلك من خلال مجموعة عمل بين الدول الأعضاء لبحث طلب العضوية الجديدة، الأمر الذي يفسر تأخر البت في العضوية لسنوات عديدة. الثاني، التزامات محددة، ويقصد بها قيام الدولة بتثبيت أو ربط كل أو بعض بنود تعريفتها الجمركية إلى حدود مقبولة مع باقي الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية، بحيث لا يتم تغيير هذا المستوى المربوط من التعرفة الجمركية إلا بعد الرجوع إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى وتعويض المتضررين منهم نتيجة التغيير، وذلك وفقا لنصوص الاتفاقية. وتختلف هذه الالتزامات من دولة إلى أخرى، كما ترفق ببروتوكول انضمام كل دولة إلى الاتفاقية العامة. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن جولات المفاوضات التجارية ضمن اتفاقية الجات. لما كان الغرض الأساسي من تأسيس الاتفاقية العامة هو تحقيق قدر متزايد من حرية وسهولة تدفق التجارة الدولية، فقد بذلت منذ البداية مجهودات شتى لتحقيق هذا الغرض، وذلك عن طريق عقد جولات تفاوضية متعددة بلغ عددها 8 جولات منذ ميلاد الاتفاقية إلى غاية ميلاد المنظمة العالمية للتجارة. ويمكن إيجاز مختلف هذه الجولات التفاوضية التي أشرفت عليها الاتفاقية العامة الجات فيما يلي: جولة مفاوضات جنيف التي عقدت عام 1947 للميلاد وشاركت فيها 23 دولة فقط. جولة مفاوضات أنسي بفرنسا التي عقدت عام 1949 للميلاد وشاركت فيها 13 دولة فقط. جولة مفاوضات تركواي بإنجلترا عامي 50 و51 وشاركت فيها 38 دولة فقط. جولة مفاوضات جنيف بسويسرا عامي 52 و56 900 للميلاد وشاركت فيها 32 دولة. جولة مفاوضات ديلون بسويسرا عامي 59 و62 للميلاد وشاركت فيها 26 دولة. جولة مفاوضات كينيدي بسويسرا عامي 64 و68 900 للميلاد وشاركت فيها 62 دولة. جولة مفاوضات طوكيو بسويسرا عامي 73 و79 900 للميلاد وشاركت فيها 78 دولة. جولة مفاوضات الأورغواي بسويسرا عامي 86 و93 900 للميلاد وشاركت فيها 123 دولة. وقد تميزت الجولات الخمس الأولى والتي تعرف باسم الجولات الصغرى بالتركيز على تحرير التجارة من القيود الجمركية، وقد حققت تقدما كبيرا في هذا المجال. بينما الجولات الثلاث المتبقية والمعروفة باسم الجولات الكبرى فإنها تحتل مكانا متميزا لطبيعة النتائج المحققة فيها، إضافة لطول مدة الجولة وكذا طبيعة المواضيع التي تم التطرق إليها على غرار الجولات الصغرى السابقة لها. وفيما يلي سنحاول تقديم بشيء من الإيجاز ما جاء في هذه الجولات الكبرى والنتائج المتوصل إليها، وتوضيح مدى مساهمة كل واحدة منها في تحرير التجارة الدولية. أولاً، جولة كيندي. مما لا شك فيه أنه مع بداية الستينات ظهرت متغيرات عديدة على الساحة الاقتصادية الدولية، فقد ظهرت المجموعة الأوروبية ككتلة اقتصادية واحدة بعد انضمام إنجلترا إليها. ولهذا واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحديات جديدة، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى تعديل قانون التجارة القائم على مبدأ المعاملة بالمثل ليحل محله قانون توسيع التجارة، والذي منح الرئيس الأمريكي آنذاك كينيدي صلاحات أوسع في مجال المفاوضات في تحرير التجارة الدولية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الدولية الجديدة. وفي هذا السياق عقد الاجتماع الوزاري التمهيدي للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية العامة في مايو عام 1963 للميلاد، وكان من أهم المواضيع التي تم الاتفاق بشأنها هو بدء المفاوضات في عام 1964 للميلاد على أساس تحقيق تخفيض جمركي عام بنسبة 50% على المعدلات الجمركية السائدة حتى تأريخ بدء المفاوضات. وبعد انطلاق جولة المفاوضات تم إقرار تخفيض جوهري للرسوم الجمركية وصل إلى 35% على السلع المصنعة، وقد غطت هذه التخفيضات أكثر من 64% منها السلع المصنعة التي تصدرها الدول المتقدمة. وعلى النقيض من ذلك فإنه لم يتحقق أي تخفيض يذكر في القيود التجارية على الصادرات من المنتجات الزراعية التي تصدرها في الغالب الدول النامية، بل نشبت خلافات بين الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية في مجال السلع الزراعية، كما أن الجولة لم تتعرض إلى القيود غير التعرفية مثل نظام الحصص، ووصل حجم التجارة التي تأثرت بالتنازلات في الرسوم الجمركية إلى حوالي 40 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها، أي 35% من التجارة الدولية. هذا وقد شملت هذه التخفيضات حوالي 45% من واردات الولايات المتحدة وحوالي 40% من السلع التي يتعامل فيها بين الدول المصنعة. ومن الضروري التأكيد أن جولة كينيدي قد انصبت أعمالها على المنتجات من الدول الصناعية في وقت تميز بعدم وجود طاقات تصديرية صناعية بدرجة كبيرة في الدول النامية. وعليه نجد أن مزايا جولة كينيدي رغم أنها كانت بادية نحو تحرير التجارة الدولية إلا أن الدول النامية لم تجني من ثمارها إلا القليل. ثانيا، جولة طوكيو. تعتبر هذه الجولة من أهم الجولات التفاوضية في مسيرة الجات، حيث دامت قرابة 7 سنوات وحضرتها 102 دولتان، وانطلقت في شهر سبتمبر عام 1973 للميلاد بالعاصمة اليابانية طوكيو. وكان الموضوع الأساسي لهذه الجولة هو القيود غير التعريفية، حيث لوحظ أنه على الرغم من نجاح الجات في تخفيض حجم الرسوم الجمركية خاصة على السلع المصنعة، إلا أن القيود غير التعريفية بدأت في التزايد، مما تسبب في إلغاء بعض المزايا التي تحققت في السابق. فقد نجحت الجولة في تحقيق جملة من المكاسب تتمثل فيما يلي: 1- تخفيض التعرفة الجمركية على الآلاف من السلع الزراعية والصناعية بمعدلات سنوية لمدة 8 سنوات ابتداء من يناير عام 1980 للميلاد. وعليه فإن الدول الصناعية تلتزم بتخفيض تعرفتها الجمركية على الواردات بمعدل 34%. 2- المعاملة التفضيلية للدول النامية التي تصدر السلع المصنعة على ألا تلتزم الدول النامية بالمعاملة بالمثل للدول المتقدمة، ويعتبر هذا اعترافا واضحا بضرورة معاملة الدول النامية بصورة تمييزية نظرا لانخفاض متوسط دخل الفرد فيها مقارنة بالدول المتقدمة. لكن للأسف تم إقصاء من هذا الاتفاق مجموعة من السلع الأساسية في صادرات الدول النامية، وهي المنسوجات والأحذية والصناعات الإلكترونية وغيرها، الأمر الذي قلل من أهمية هذا الاتفاق. 3. لم يتم الاتفاق على إجراء تخفيضات على القيود المفروضة على الصادرات الزراعية التي تهم الدول النامية. هذا وقد ناقشت الجولة جملة من الاتفاقات المتعلقة بالتجارة والمتمثلة في اتفاقية الدعم وإجراءات الرد على دعم الصادرات، اتفاقية القيود الفنية على التجارة، إجراءات تراخيص الاستيراد، اتفاق المشتريات الحكومية، احتساب قيمة الجمارك، اتفاق اللحوم والثروة الحيوانية، اتفاقية الألبان، اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية، واتفاق مكافحة الأعراف. وفي أعقاب انتهاء الجولة ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي ميزت اقتصاديات الدول المصنعة نتيجة انهيار نظام النقد الدولي سنة 1971 للميلاد، وكذا بفعل الصدمة النفطية الأولى التي حدثت عام 1973 للميلاد وما ترتب عليها من ركود كبير في الاقتصاد الرأسمالي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، فقد تصاعدت موجات السياسة الحمائية من جديد خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العجز الخطير والمزمن في ميزان مدفوعاتها، وكذلك الحال بالنسبة لدول المجموعة الأوروبية واليابان، مما أدى إلى تصدع بناء الاتفاقية العامة الجات، وكان بمثابة بادرة فشل بالنسبة لهذه الجولة، حيث طالبت الدول الأوروبية واليابان بضرورة إصلاح النظام التجاري، بينما عارضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المطلب على أساس أنه لن يكون هناك إصلاح نقدي بدون التوصل إلى تحقيق نظام تجاري دولي جديد أولا. 3. جولة الأوروغواي. عقب انتهاء جولة طوكيو شهد الاقتصاد العالمي ارتفاع معدلات التضخم وكذا معدلات البطالة، خاصة في الفترة ما بين عامي 1981 و 1983 للميلاد، مما أدى إلى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومما زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي انفجار أزمة المديونية للدول النامية في سنة 1982 للميلاد، مما أدى إلى اتباع سياسات انكماشية في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والتي نجم عنها انخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 1.3% سنة 1981 و 0.3% سنة 1982. وفي هذا السياق تبنت العديد من الدول الصناعية سياسات تجارية حمائية، مما أدى إلى انكماش في حجم التجارة الدولية وإلى التوتر وضعف الأداء والخلافات والإحباط من جانب كل الدول النامية والمتقدمة. وفي ظل هذا المناخ ظهر توافق دولي عام للبدء في جولة جديدة من المفاوضات، وعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة على المستوى الوزاري في مدينة بونتادليس بالأوروغواي في الفترة الممتدة بين 15 و 20 سبتمبر 1986، وشارك في أعماله 92 دولة، وصدر عن الاجتماع إعلان وزاري ينص على بدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف سميت جولة الأوروغواي. وقد شملت الوثيقة الختامية 28 نصا قانونيا ما بين اتفاقية وقرار ومذكرة تفاهم تغطي جميع مجالات التفاوض التي أقرها الإعلان الوزاري لبونتادليس لسنة 1986 للميلاد. وفي 15 إبريل 1994 للميلاد تم عقد مؤتمر مراكش بالمملكة المغربية، ووقعت 117 دولة على الوثيقة الختامية، وتم الإعلان عن قيام المنظمة العالمية للتجارة الدولية كبديل لاتفاقية الجات. وبدأت المنظمة الجديدة عملها في 1 يناير من عام 1995 للميلاد. والجدير بالذكر أن تطبيق إصلاحات نظام الجات يستغرق نحو 10 سنوات ابتداء من تاريخ بداية عمل المنظمة العالمية للتجارة. وكانت جولة الأوروغواي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- تحقيق المزيد من التحرير والتوسيع والتنمية في مجال التجارة الدولية لصالح جميع الدول، لا سيما الدول النامية والأقل نموا. 2- دعم وتقوية دور الجات وتحسين النظام التجاري متعدد الأطراف وتوسيع نطاق التجارة الخاضعة لأحكام اتفاقية الجات وتطوير نظام تسوية المنازعات الخاص بها بما يتلائم مع البيئة الاقتصادية العالمية المتطورة. 3- زيادة فاعلية الجات وقدرتها على مواكبة المناخ الاقتصادي الدولي المتطور والمتغير من خلال خطط الإصلاح الهيكلي. 4- التعاون بهدف تقوية العلاقة بين السياسات التجارية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر في النمو والتنمية الاقتصادية، والسعي لتحسين أداء النظام النقدي الدولي وضمان استمرار التدفقات المالية والاستثمارات الحقيقية للدول النامية. 5- التوسع في مفهوم التجارة الدولية ليشمل التجارة الدولية في الخدمات، إضافة إلى الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة الدولية وضوابط مكافحة الدعم والإغراق وضوابط وإجراءات الوقاية. 6- توجيه الاهتمام إلى قطاعات مهملة في التجارة الدولية، وأهمها التجارة الدولية الزراعية، وإلى تلك التي تحكمها ترتيبات استثنائية كالتجارة الدولية في المنسوجات والملابس الجاهزة. وتحقيقا لتلك الأهداف تم مناقشة موضوعات محددة في جولة الأوروغواي، كان أهمها دخول السوق والمجالات الجديدة مثل مجالات التجارة الخارجية في الخدمات التي تم إخضاعها لأسس التجارة متعددة الأطراف والقواعد التي تنظم التجارة الدولية بين الأعضاء. وتعتبر هذه الجولة أكبر وأهم جولات التفاوض في إطار الجات، حيث شاركت فيها 122 دولة، منها 87 دولة نامية. وقد أعادت هذه الجولة النظر في مواد الجات من أجل تعديلها أو تفسيرها مع مراجعة عدد من اتفاقات جولة طوكيو، كما تناولت موضوعات جديدة لم يتم التطرق إليها في الجولات التفاوضية السابقة. هذا وقد خلصت الجولة إلى النتائج التالية: أولا، تحرير المنتجات الزراعية، حيث ولأول مرة وافقت الدول الصناعية التي كانت دوما تعارض تحرير قطاع الزراعة، وذلك بعد النزاع الذي قام خاصة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنة 87-900 للميلاد، حيث جاء تحرير الزراعة في هذه الجولة عن طريق ما يلي: تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية، تخفيض كل التعريفات الجمركية خلال فترة معينة مع مراعاة الظروف الخاصة للبلاد النامية. ومن ثم نصت الاتفاقية على إلزام الدول المتقدمة بتخفيض تعرفتها الجمركية على الواردات الزراعية بنسبة 36% خلال 6 سنوات. أما البلاد النامية فإن نسبة التخفيض تقدر 24% خلال 10 سنوات. ثم تخفيض الدعم الذي تقدمه الحكومات للإنتاج الزراعي بمقدار 20% خلال 6 سنوات بالنسبة للدول المتقدمة، وبنسبة 13.3% خلال 10 سنوات للدول النامية. ثانيا، تحرير قطاع الصناعة، حيث تم إنهاء نظام الحصص الذي يطبق على المنسوجات بصورة تدريجية، وخلال 10 سنوات تبدأ من 1 يناير عام 1995 وتنتهي عام 2004 للميلاد، وتنقسم إلى 3 مراحل. الأولى منها تمتد إلى 3 سنوات تنتهي في ديسمبر عام 1997 للميلاد، ويتم فيها تحرير 16% من قيمة الواردات الخاضعة للاتفاقية. أما المرحلة الثانية فتمتد 4 سنوات تنتهي في آخر ديسمبر من عام 2001 للميلاد، ويتم خلالها تحرير 17% أخرى من المنتجات النسيجية الخاضعة للاتفاقية. أما المرحلة الثالثة فتمتد 3 سنوات إلى آخر ديسمبر من عام 2004 للميلاد، يتم خلالها تحرير 18% أخرى، وهكذا يكون المجموع 51% على أن يتم تحرير الباقي، وهو 49% ابتداء من أول يناير من عام 2005 للميلاد، حيث تم التوصل إلى تخفيض التعرفات الجمركية على باقي السلع الصناعية. وقد حققت جولة الأوروغواي تقدما ملموسا في تخفيض حجم التعرفات الجمركية العالمية، وحوالي 45% من الواردات الصناعية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة لا يدفع عنها أي ضريبة جمركية، و85% منها أصبح يدخل بضريبة جمركية تقل عن 10% من المتوسط، تقل عن 10% في المتوسط. كما تم منع إساءة استخدام ما يسمى بالشرط الوقائي، وهو حق الدول الأعضاء في تقييد الواردات من سلع معينة. إذا زادت تلك الواردات زيادة مفاجئة يترتب عليها ضرر جسيم أو تهديد للصناعة المحلية، وذلك لمنع السلوك الجائز في العلاقات التجارية الدولية. الحد من القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في صناعة السيارات ومنتجات الكمبيوتر خاصة في السوق اليابانية. ثالثا، مشكلات الإغراق. تم فيها السماح باستمرارية تطبيق القوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة الإغراق من النص الأصلي لاتفاقية الجات، مع اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد حالات الإغراق بدقة وإثبات وقوعها وكيفية علاجها، وذلك لفض النزاعات الناشئة بين مختلف الدول الأعضاء. رابعا، تحرير قطاع الخدمات. ويشتمل قطاع الخدمات على الخدمات المالية وخدمات النقل والاتصالات ونشاط السياحة وأنشطة إصلاح المعدات والآلات والمركبات وغير ذلك من الخدمات المهنية والفنية، مع استثناء الخدمات التي تمارسها الحكومات بصفتها السيادية على أسس غير تجارية، حيث تم الاعتراف بحق الدول النامية في طلب المعونة الفنية لتنمية قطاع الخدمات فيها وتقوية قدراتها التنافسية. خامسا، حقوق الملكية الفكرية. وتشتمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية الشهيرة والمؤلفات والمصنفات الفنية المبتكرة، وتم اتخاذ إجراءات الحماية الخاصة بها، حيث تتمتع حقوق النسخ أو الطبع بحماية لمدة 20 عاما، مع استثناء المنتجات الصيدلانية لمدة 10 سنوات فقط، وذلك لمصلحة الدول النامية. سادسا، قوانين الاستثمار. تم الاتفاق على إزالة القيود المعروضة بالمكون المحلي، حيث تشترط بعض الدول استخدام نسبة معينة من المنتجات المحلية في إنتاج سلعة أخرى كصناعة السيارات مثلا، وشرط تصدير المستثمر نسبة معينة من إنتاجه لا تقل قيمتها بالعملات الأجنبية عن قيمة العملات الأجنبية المستخدمة في استيراد مستلزمات الإنتاج. هذا وقد أدى العمل ببنود الاتفاقية إلى ما يلي: زيادة الناتج العالمي بما يتراوح بين 200 و300 مليار دولار سنويا، ربح الولايات المتحدة الأمريكية 200 مليار دولار سنويا ابتداء من عام 95 900 و1000 للميلاد، ربح دول المجموعة الأوروبية حوالي 70 مليار دولار لكل دولة سنويا، ربح الصين 37 مليار دولار سنويا بعد انضمامه إلى المنظمة العالمية. خسائر الدول الإفريقية بلغت 2.9 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى خسارة 50% من المزايا القائمة قبل اتفاقية الجات والخاصة باستيراد الطعام. خسائر إندونيسيا تقدر ب 1.9 مليار دولار سنويا. زيادة ديون معظم دول العالم الثالث لصالح أمريكا وأوروبا والصين واليابان. وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة الأوروغواي موضوعين آخرين وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهما مستحدثين لم تشملهما المفاوضات، ويتمثلان في موضوع العلاقة بين التجارة والبيئة وموضوع معايير العمل أو ما يعرف بالإغراق الاجتماعي. هذا وقد أسفرت الجولة بعد عقد مؤتمر مراكش بالمغرب في إبريل عام 1994 للميلاد، وبعد التوقيع عليها من قبل 117 دولة على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وبدء عملها مع مطلع سنة 1995 للميلاد. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا لأتحدث عن سياسة التجارة الخارجية في ظل المنظمة العالمية للتجارة OMC. في ضوء ما تقدم، يمكن القول أن جولة الأورغواي كانت أهم وآخر جولات التفاوض في إطار الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة الجات، وأسفرت عن قيام المنظمة العالمية للتجارة ليس فقط لتكون بديلا عن اتفاقية الجات، وإنما لتفوقها بكثير من حيث طبيعتها وإطارها التنظيمي والمؤسسي وكذا الوظائف المناطة بها، وهو ما سنحاول توضيحه من خلال النقاط التالية. أولا، مهام المنظمة العالمية للتجارة. لقد أوكل للمنظمة جملة من المهام يمكن أن نوجزها في النقاط الآتية: 1- تسهيل عملية تنفيذ وإدارة الأعمال في هذه الاتفاقية والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وتعمل على دفع أهدافها، كما توفر الإطار العام اللازم لتنفيذ وإدارة أعمال الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف. 2- توفر المنظمة محفلا للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن العلاقات التجارية متعددة الأطراف في المسائل التي تتناولها الاتفاقات الواردة في ملحقات هذه الاتفاقية. 3- تشرف المنظمة على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات، وتشرف على تنفيذ نتائج المفاوضات على النحو الذي يقره المؤتمر الوزاري. 4- تدير المنظمة آلية مراجعة السياسات التجارية. 5- تحقيق أكبر قدر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية، كما تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالات التابعة لها، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية. 6- حل الخلافات بطريقة سلمية ومن طرف محكمة لتسوية النزاعات التابعة لها. 7- تقوم المنظمة بتقديم المعلومات والإحصائيات باعتبارها قاعدة للمعلومات، كما يقوم الاقتصاديون المنضمون إليها بدراسة وتحليل القضايا التجارية المعاصرة. 2- المبادئ الأساسية للمنظمة. تقوم المنظمة العالمية للتجارة على أساس من العدالة وعدم التفرقة في المعاملات التجارية بين الدول، بحيث تتعامل كل دولة عضو في المنظمة مع باقي الدول على قدم المساواة دون تمييز. ففي كل ما تعالجه وتنظمه وتراقبه هذه المنظمة من أمور وقضايا، فإنها تنطلق من مبادئ أساسية تضمن حسن أدائها لمهامها، وهذه المبادئ هي: مبدأ عدم التمييز، أي المعاملة بلا تفرقة، فعلى الدولة العضو ألا تميز بين الشركاء التجاريين في المعاملات التجارية، فهم جميعا يتمتعون بمبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية. وبمعنى آخر، فإنه إذا ما أعطي هذا الحق لدولة ما فإنه يعمم لجميع الدول الأعضاء. ضمان حرية التجارة كمبدأ ثاني من خلال سقوط كافة الحواجز الجمركية. المبدأ الثالث، ضمان عدم وضع أي حواجز جمركية تعريفية أو غير تعريفية أو أي إجراءات حظر تعيق فتح الأبواب أمام صادرات الدول الأعضاء. المبدأ الرابع، ضمان التنافس الحر للسلع في الأسواق وإلغاء الدعم للصادرات ومنع عملية الإغراق للأسواق بسلع منخفضة الأسعار. المبدأ الخامس، مساعدة الدول النامية بتقديم المساعدات الفنية والتدريب ومنحها بعض المزايا في معدل الالتزامات والمهلة الزمنية بين المواءمة وتوفيق الأوضاع مع الظروف الجديدة. 3- الهيكل التنظيمي للمنظمة. يشمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من المجلس الوزاري والمجلس العام، وتتفرع عنهما مجالس نوعية متخصصة، ويتألف المجلس الوزاري من ممثلي الدولة الأعضاء أو الدول الأعضاء، ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل، ويعد أعلى سلطة في المنظمة، وله صلاحية اتخاذ القرارات في جميع القضايا التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما في ذلك تعديل مواد الاتفاقية المنشأة للمنظمة نفسها. ويعد المجلس العام بمثابة مجلس إدارة المنظمة، ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، ويشغل سلطة المجلس الوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويتولى وضع القواعد التنظيمية ووضع ترتيبات التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، ويشرف على إدارة جهاز تسوية المنازعات وآلية مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، كما يتولى الإشراف على المجالس النوعية الفرعية التابعة لها، وهي مجلس السلع ومجلس الخدمات ومجلس حقوق الملكية الفكرية، وبدورها يشرف كل مجلس على الاتفاقيات الخاصة به تحت إشراف المجلس العام الذي له الحق في تكوين أجهزة نوعية جديدة عند الحاجة. وتتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات العمل مع الاتفاقيات، كل اتفاقية على حدة، ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية. وقد أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة سنة 1996 3 مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل، وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار، والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. ويمكنكم أعزائي الطلبة الاطلاع على شكل الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة من خلال الرسم الموجود على صفحة 184 بالكتاب المقرر. رابعاً، العضوية والانضمام للمنظمة، ويكون ذلك طبقاً لنص المادتين 11 و12 من الملحق رقم 3 لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، وذلك على النحو التالي: العضوية الأصلية، نصت المادة 11 على أن تكون الدول الأعضاء الأصلية في منظمة التجارة العالمية هي الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات عام 1947، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الحالية، والمجموعة الأوروبية الاتحاد الأوروبي حاليا، وذلك بقبولها الاتفاقية الحالية والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والتي أرفقت جداول تنازلاتها وتعهداتها باتفاقية جات عام 1994، والتي أرفقت جداول التعهدات المحددة الخاصة بها باتفاقية التجارة في الخدمات. بحلول 25/10/1995 للميلاد كانت في عضوية المنظمة العالمية 110 دول، وارتفع هذا العدد إلى 133 دولة حتى سبتمبر من عام 1997 للميلاد باعتبارهم أعضاء عاملين، بخلاف عدد من الدول كأعضاء مراقبين في مراحل التفاوض للعضوية العاملة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء اليوم بعد مؤتمر كانكون 148 دولة، ووصل عددها سنة 2006 للميلاد إلى 150 دولة. الانضمام، نصت المادة 12 على أنه لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا كاملا في إدارة علاقاته التجارية الخارجية والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف أن ينضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة، ويسري هذا الانضمام على هذا الاتفاق وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الملحقة به. ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام ويوافق على شروط الاتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة، ويخضع الانضمام إلى اتفاق تجاري متعدد الأطراف لأحكام الاتفاق المذكور. وبصفة عامة فإن هناك 4 مراحل للعضوية الجديدة. المرحلة الأولى مرحلة التعريف، فالحكومة المتقدمة للعضوية عليها أن تقدم وصفا لكل عناصر سياستها الاقتصادية والتجارية ذات الصلة باتفاقية المنظمة، وهذه تقدم للمنظمة في صورة مذكرة يتم فحصها من قبل مجموعة العمل الخاصة بشؤون الدول المتقدمة للعضوية، ومجموعات العمل عضويتها مفتوحة أمام كافة الدول لأعضاء المنظمة. المرحلة الثانية عروض الدول المتقدمة، فعندما تقوم مجموعة العمل بإنجاز تقدم كاف بخصوص فحص ودراسة المبادئ والسياسات، فإن محادثات ثنائية وموازية تبدأ فيما بين العضو الجديد المتقدم بطلب العضوية وبين الدول الأعضاء العاملين كل منها منفردة. هذه المحادثات تتم على أساس ثنائي نظرا لأن الدول المختلفة لها اهتمامات تجارية متعددة، وهذه المحادثات تشمل معدلات التعرفة والالتزامات الخاصة بشأن الوصول إلى الأسواق وغير ذلك من السياسات الخاصة بالسلع والخدمات، ويتم تطبيق الالتزامات التي يقبل بها الأعضاء لكافة أعضاء المنظمة على قدم المساواة وفقا لقواعد عدم التمييز، رغم أن المحادثات تتم على أساس ثنائي. المرحلة الثالثة وضع مسودة شروط العضوية، بمجرد انتهاء واستكمال مجموعة العمل لما تقوم به من فحص لنظام التجارة للدول المتقدمة بالطلب، وأيضا اكتمال وانتهاء المحادثات الثنائية الموازية، فإن مجموعة العمل تضع اللمسات الأخيرة لشروط الانضمام، ويكون ذلك في صورة مسودة تقرير اتفاقية عضوية أو بروتوكول انضمام وقائمة جدول بما يلتزم به العضو الجديد. المرحلة الرابعة والأخيرة القرار. في نهاية الأمر تقدم الأوراق الكاملة لتقرير مجموعة العمل، البروتوكول والجداول الالتزامات إلى المجلس العام والمؤتمر الوزاري للمنظمة. فإذا صوت الثلثي الأعضاء لصالح عضوية الدولة المتقدمة بطلب العضوية فإنه يمكنها توقيع البروتوكول وتنضم للمنظمة. خامسا، الحقوق والالتزامات للدول الأعضاء. أسفرت جولة الأوروغواي عن 22 اتفاقا دوليا بما فيها الجات، بالإضافة إلى 7 تفاهمات، وقد جاءت كل هذه الاتفاقات والتفاهمات في صورة ملاحق للاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المعروف باتفاق مراكش، ويرجع وضعها في هذه الصورة إلى الأخذ بمبدأ الارتباط، ما يسمى بصفقة واحدة، ومعناه أن الدولة التي توافق على اتفاق مراكش تصبح مرتبطة بالاتفاقات والتفاهمات الملحقة كافة دون حاجة إلى التوقيع على كل اتفاق على حدة. ومن ثم فليس للدولة الموقعة على اتفاق مراكش أو التي تنضم فيما بعد إلى المنظمة أن تختار من هذه الاتفاقات ما يناسبها وترفض ما لا يناسبها، فهي ترتبط بها جميعا دفعة واحدة. ويمكنكم أعزائي الطلاب الرجوع إلى الكتاب المقرر للإطلاع على الحقوق والالتزامات للدول الأعضاء بمنظمة التجارة الدولية. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا لأختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. إنما يمكن استخلاصه هو أن سياسات التجارة الخارجية الدولية أصبحت منذ ميلاد الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والاتفاقية والمعروفة باتفاقية الجات تتسم بنوع من الشفافية والوضوح بين مختلف الدول الأعضاء، إلا أن الجات لم تستطع أن تضع قواعد وأسس أكثر صرامة في التطبيق، مما جعل البلدان الأعضاء خاصة المتقدمة منها تنتهك هذه الاتفاقيات في قطاعات مختلفة أين تتعرض مصالحها التجارية للخطر كقطاعي الزراعة والنسيج. لكن وبعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة واعتمادها على قوانين أكثر إلزامية وصرامة بين مختلف الدول الأعضاء، تجد بأنها استطاعت أن تبلغ أهدافا لم تستطع سابقتها الجات بلغها طوال مشوارها، وحققت نموا كبيرا في التجارة العالمية وفي الدخل الوطني لكافة البلدان الأعضاء، كما ساهمت في زيادة مستوى الرفاه الاجتماعي. إضافة لهذا، فالمنظمة تشتمل على جهاز لحل المنازعات بين الدول الأعضاء، وقد ساهم مساهمة فعالة في حل جل المشاكل التجارية العالقة خاصة بين الدول المتقدمة، كما أن المنظمة أصبحت تشرف على كل المواضيع المرتبطة بالتجارة العالمية حتى عن حركة العمالة والتنسيق بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم السياسة الاقتصادية العالمية. أعزائي الطلبة، بهذه الحلقة نكون قد اختتمنا مقرر التجارة الدولية. دعائي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.